بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف منبركم منبر الخميس في هذا اليوم باستضافة معالي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية وعضو لجنة الخبراء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وسيقدم الآن نصيحة لأبنائه وإخوته وأخواته. نبدأ بها ثم أجيب أنا على بعض أسئلتكم، ونسأل الله أن يأجركم ويذيبكم جميعا وأن يجعل جلستنا هذه من الجلسات التي تحفها الملائكة وتتنزل عليه السكينة ويباهي بها الله أهل السماء. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. وفضيلة معالي الشيخ وعاتم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله إخواني وأخواتي أن نكون من أولئكم. أبدأ بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقولون يا إخوتي لا يفتى مالك في المدينة، ولكن ما لنا بد إلا أن نطيع مالك. والشيخ محمد جزاه الله خيرا عزم علي إلا أن أتكلم، فلن أطيل عليكم بإذن الله. إخواني أخواتي، سمعتم من الشيخ أنني أعمل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي منظمة إسلامية بدأت في عام 1972، ونفع الله بها المسلمين والحمد لله على نحو كبير. أسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا وأخواتنا خير الجزاء على ما بذلوا في ذلك. ولقد مررنا إخواني وأخواتي بمرحلة صعبة منذ أحداث أمريكا التي سميت بأحداث سبتمبر، فقد ابتلونا بتهم متوالية، ولن أتحدث عن ذلك، لكنني أريد أن أتحدث عن تجربتنا حيال تلك الأزمة. وهو أننا منذ أن بدأت تلك الأزمة عدنا إلى مشاورة إخواننا وأخواتنا في الساحة بكل أطيافها، وبدأنا ننظر كيف نثبت في وجه تلك الهجمة الشرسة من عدو شرس يملك من أجهزة الإعلام ومن المال ومن القدرات ما لا نملك. وبدأنا ننظر ماذا نفعل، فكان أول أمر بدأنا به هو الصبر والثبات. ينبغي أن نصبر ونثبت، وانطلقنا من قوله تعالى استمسك بالذي وحي إليك، فما بأيدينا هو الحق الصراح والحمد لله. ومن ثم علمنا أن لا خيار لنا إلا الثبات على ذلك الحق. ولكن يا إخوتي، إذا ثبتنا نحن أفرادا، فكيف بمن ينفعوننا بتبرعات وغيرها؟ ومن ثم بدأنا في توسيع هذا المصطلح لينتقل من أنفسنا العاملين في الجمعيات الخيرية إلى المتبرعين إلى المسؤولين إلى الجمعيات الإسلامية الأخرى، وبدأنا والحمد لله نعمل في هذا السياق. ورأينا أيها الإخوة أن ثمة أناسا لم يصبروا، فكادوا أن يسقطوا أو سقطوا. ونحن والحمد لله بعد مرور قرابة 7 سنوات الآن نجد أن عدونا قد كبت وانهزم والحمد لله. ويا إخواني، عدونا الذي كان يريد بنا الكيد هو الذي عاد ليفاوضنا ولينظر ماذا يستطيع أن يفعل معنا. وقبل أن آتي إلى هذا البلد الكريم يومين أو 3، جاءني بريد إلكتروني من المحامي في أمريكا يقول أن مجموعة من الشركات التي أقامت دعاوى علينا تتقدم الآن طوعا لإسقاط تلك الدعاوى. وكل هذا يا إخوتي وأخواتي هو فضل من الله أننا ثبتنا، وإلا فالكون سيصلح من غيرنا، سيصلح من غير وجودي ومن غير وجود النجوى، لكننا نعلم أن هذه نعمة كبيرة من الله علينا أولا، فينبغي لنا أن نقدرها حق قدرها، ونسأل الله أن يعين على ذلك. إخواني، كما تعلمون هذا الموقف الذي ذكرته أنا هو لا شيء بجانب ما يعانيه إخوة لنا في بلاد إسلامية كثيرة. انظروا إلى حال إخواننا في غزة، محاصرون، جائعون، خائفون، لكنهم ثابتون صابرون. ومن ثم أيها الإخوة، في مثل هذه الظروف ليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن لا منجي إلا الله سبحانه وتعالى. وإخوانكم في غزة يعيشون روحا عالية والحمد لله، على الرغم مما هم فيه من ضيق وحصار وقلة يد وقلة صديق أيضا، لكن مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لقي العنة في مكة 13 عاما كاملة، حتى أوذي في نفسه وفي صحابته وأهله وعرضه وفي كل شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام. صبر وصابر، ثم فرج الله فرجه عليه الصلاة والسلام وفرج المسلمين، ولم يعش بعد ذلك إلا 10 سنوات كما تعلمون. إذن فسنوات الشدة كانت أكثر من سنوات الضيق عليه الصلاة والسلام، لكن استطاع عليه الصلاة والسلام أن يبني جيلا. أولئك قوم يا إخوة نحن نعيش في ظل إنجازاتهم وصبرهم، صلى الله عليه ورضي الله عن صحبه وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، نحن المسلمين أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولذلك ينبغي لنا أن نشعر دوما وأبدا أن ما يقع في طرف من أطراف البلدان الإسلامية كأنه واقع في بلده، وما يقع لجالية إسلامية بعيدة فإنما يقع لي أنا ولأمي ولأخي ولقريبي. ومن ثم أيها الإخوة، هذه نعمة لا تحصلها الديانات الأخرى، وهي نعمة أشار إليها القرآن الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه نعمة من الله ليست منا، وإنما هي من رب العالمين، فينبغي أن نؤدي حقها وأن نشكرها، أن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي منحها إيانا. وعدونا يا إخواني وأخواتي يحاول قدر الإمكان أن يهز هذه الثقة عندنا، وأن يقول لنا: أنتم تعيشون على الأحلام، لا يوجد شيء اسمه أمة إسلامية، وإنما هنالك شعوب إسلامية وثقافات إسلامية وكل عادات مختلفة، حتى كما قال أحد أساتذتنا من المستشرقين، قال: حتى الصلاة لا تجد مسلمين يجتمعان في صلاة واحدة على نحو واحد. وكذب، إنما الصلاة من أكبر الرموز الجامعة لأمة الإسلام، بل هي كما تعلمون إخواني وأخواتي ربما هي من الرموز التي لا تنقطع، من الشعائر التي يؤديها العالم على مرور الساعات، في كل منطقة ينتهي الأذان ليبدأ بأخرى وهكذا. فذكر الله في هذا الكون مستمر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن ثم يا إخواني وأخواني وأخواتي ينبغي أن نعتز أننا من أمة كريمة، من أمة عتيدة، من أمة هي التي بيدها اليوم أن تنقذ الكون، هي التي بيدها الإسلام الذي لم يعتره ما اعترى النصرانية واليهودية من تغيير وتحريف. فهذا الدين هو غض طري كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. والقرآن الكريم أيها الإخوة وإخواني وأخواتي تعلمون أنه لم يتغير منذ أن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الطرائف أن أحد علمائنا أنه قام بدراسة للطبعات الإنجليزية فقط من الإنجيل، فوجد أن الطبعة التي مرت قبل 10 سنوات أنها مختلفة عن كل طبعة موجودة في السوق إلى اليوم. ومع هذا قارن، أخذ سورة الإسراء في منذ أقدم مخطوطة في العالم إلى اليوم، فوجد أن الكلمة هي الكلمة والحرف والحرف، لم يحصل هذا أي نقص. فيا إخواني وأخواتي، نحن والحمد لله نمتلك هذا المشعل الذي سلمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صحابته، وسلمه الصحابة إلى من بعدهم إلى يوم الناس هذا. فعلينا أن نكون أمناء على هذا الأمر، وأن نقوم به كما قام به أبو بكر وعمر، وكما قام به علماؤنا الأفاضل في كل أنحاء الدنيا. وبلادكم أيها الإخوة والأخوات هي بلاد العلماء، هي بلاد أهل الفضل والخير. أنتم الذين نشرتم الإسلام في جنوب هذه البلاد إلى أن نصل إلى جنابات الصحراء أو جنوب الصحراء الكبرى، وأنتم وأهلكم الذين نشروا البلاد الإسلام وأسهموا في نشره في أواسط أفريقيا، وأهلكم وعلماؤكم وصلوا إلينا في بلاد الحرمين. وكما قلت البارحة، إذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز فيذكر معه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. هؤلاء يا إخوة علماء للأمة وليس لبلد واحد، لكن نفخر نحن في المملكة العربية السعودية أن يكون الشيخ عبد العزيز بن باز من بلدنا، ولا شك أنكم تفخرون أن يكون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من هذه البلاد، وهو فخر ونعم الفخر. أولئك قوم أيها الإخوة تركوا لنا ميراثا هو امتداد لميراث النبوة، ونسأل الله تعالى أن يعين على القيام بحق هذا الميراث، وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات والعلم والمال والأهل. وأنا أشكر أخي الكريم وشيخنا الشيخ محمد الحسن على أن جعلني بجانبه، فلست كما تعلمون بقريب منه، إنما أنا عامل في القطاع الخيري، وأنتسب إلى العلماء بالجلوس إليهم فقط. فأشكره جزاه الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يبارك له في علمه.
مكتب الندوة في غزة.
نعم، لعلي أشرت إلى غزة، فأنا أقول لإخواني، إخواننا في فلسطين يحتاجون إلى أمر كثير، من ذلك وأهم أمر هو أن ندعو الله لهم بالثبات والصبر. ويا إخوتي، الله سبحانه وتعالى قريب، ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا وأخواتنا، وأن ينصرهم على عدوهم. نسأل الله تعالى يا إخوة أن يرينا في عدونا الذل، ونسأله تعالى أن يرينا في من نصره الذل، وإن الله سبحانه وتعالى على ذلك قدير. ونحن أبشركم نعمل والحمد لله في الندوة العالمية في الشباب الإسلامي مع إخواننا في غزة، من خلال مكتب لنا في غزة نفسها، ومن خلال العلاقات المتينة التي تربط الندوة بمجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية الفلسطينية، ومن خلال علمائنا وإخواننا وأخواتنا في فلسطين. وهذا فضل من الله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا وأخواتنا المتبرعين والمتبرعات ما يتقدمون به قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ونصرة للمسلمين في غزة وفلسطين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بما أن المنبر اليوم حلقة أسئلة، فأول سؤال هو سؤال موجه إلى معالي الشيخ، كيف استطعتم فتح مكتب في غزة، وكيف استطعتم الحفاظ عليه والجهاد في إيصال المعونات إلى أهلنا في غزة، كيف صبتم في ذلك؟
أنا سأجيب عن هذا السؤال فقط، لأن حركة للشيخ وليست لي، فلا أريد أن أطيل. حفظكم الله، عندنا مكتب في غزة وعندنا مكتب أيضا في واشنطن. وقاعدتنا في العمل ادخلوا عليهم الباب. وأنا دائما أقول اعرف ما وراء ذلك، يعني ما بعد هذا اقرأوه ادخلوا عليهم الباب. ودخلنا عليهم الباب يا إخوة من أننا والحمد لله نعمل في غزة وفلسطين منذ قرابة 30 عاما، لكن لما بدأت السلطة الفلسطينية تقدمنا لفتح المكتب وفتح المكتب، والحمد لله الآن المكتب يتعاون مع جمعيات إنسانية وخيرية كثيرة في فلسطين، من جمعيات النصرانية والأوروبية وغيرها، ويقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، ذلك من فضل الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل. لكن يا إخواني هذا يدل على أننا نستطيع أن نقهر كثير من المشكلات إذا تقدمنا وفقا لعمل المدروس. وأهم شيء يا إخواني وأخواتي هو ما يسمى بالوضوح في العمل. نحن عندنا وضوح، طالما ضغط علينا الأعداء ويقولون فرقوا بين الإغاثة والدعوة، ادعوا كونوا دعاة كونوا إغاثيين ولا تكونوا دعاة، فرفضنا ذلك وقلنا نحن منظمة إسلامية وينبغي لنا ألا نفرق بين الدعوة والإغاثة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية امتدادا للجواب على السؤال، فإن فتح المكتب في غزة كان جهادا مريرا وصعبا، ولذلك انطلقت الندوة فيه من أنه حفاظ على بيت المقدس وحفاظ على المرابطين حوله، فلذلك ما قبلت أن تتنازل قيد إصبع على أي شيء من شأنها، وجاءتها الضغوط من مختلف الدول. فأنا أعرف أن الذين يحولون المبالغ مثلا التي تجمع من التبرعات إلى أهل غزة أولا تأتي إلى الأمانة العامة للندوة مثلا في الرياض، ثم ترسل تخرج من دولة مثلا السعودية إلى دولة أخرى وهي الأردن، ثم من الأردن إلى دولة إسرائيل المزعومة، ثم من دولة إسرائيل المزعومة إلى فلسطين حتى تصل إلى غزة، فهي تحتاج إلى 14. لكن مع ذلك هم صامدون ومستمرون، والعمل ما توقف يوما من الأيام، تقتحم المكاتب وتأخذ الحاسوبات وتفتش وترجع بسبب واحد هو صمود الندوة وصبرها وأيضا وضوح عملها كما ذكر معالي الشيخ الآن. فكل عملها واضح مكشوف، ليس فيه خفاء ولا إشكال، وكلما جاءت الأسئلة كان الجواب حاضرا على كل جزئية من جزئياتها، فلذلك استطاعت الندوة الصمود والصبر في عملها. وهذا درس إذا رجعنا به إلى ديارنا فإنه كاف في يومنا هذا. إذا رجعنا بالدرس الذي قدمه معالي الشيخ المتمثل في نقطتين، إحداهما الصبر والثانية الوضوح، فالإنسان إذا كان صابرا على مبدئه محتسبا فيه لله سبحانه وتعالى متحملا لمسؤوليته فإن الله سيؤيده وينصره لا محالة. وكذلك انتهاج الوضوح والشفافية في التصرف بحيث يكون الإنسان عارفا بزمانه ولا يدخل نفسه في مشكلات هو في غنى عنها، فالإنسان المتقيد بالقوانين والنظم لا يخالفها إلا عامدا لذلك، فكل أموره ستكون شفافة واضحة لأنه لم يخالف نظاما حتى يعطل عن مسيرته ويمسك عن التصرف من غير فائدة. وهذا لا شك هو من مقتضى الشرع ومن مقتضى العقل، فالإنسان العاقل لا ينبغي أن يذل نفسه ولا أن يفسد عمله ولا أن يفسد أعمال الآخرين. فالندوة الآن عملها ليس عمل مكتب واحد، لو أغلق هذا المكتب لم يتعطل عمل الندوة فقط، وإنما تعطل عمل المسلمين وأعمالكم جميعا في مساعدة إخوانكم، وكذلك أعمالها الأخرى في حوالي 57 مكتب أتوقع، 57 مكتب في العالم و25 مكتب في داخل السعودية، بالإضافة للعضوية في الندوة من بداية إلى مرصعة إلى العضوية في المنظمات، حتى المنظمات الدولية، عضو في الأمم المتحدة، عضو منظمة المؤتمر الإسلامي وفي غيرها من المنظمات. فلذلك لا يمكن أن تعتريها تهمة، حتى ولو اتهمت بتمويل الإرهاب، لو اتهمت بالإرهاب فإن التهمة ستنكسر وتتراجع. وإخوانكم في غزة وضعهم في هذه الأيام بلغ سيله الزبا، ولم يستطيعوا أن يكفوا أيديهم، فلذلك رفعوا أيديهم إلى الأمة، وهم يرفعونها في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، ويريدون منكم المناصرة ومن أهلهم في كل مكان المناصرة للدين أولا، وليست المناصرة للشعب. فكثير من الناس يظنون أن الأمر من باب الحمية والنصرة فقط لشعب مسلم لأنه من أمتنا أو من أقاربنا، وليس الحال كذلك، بل هذا واجب شخصي عليك أنت تقدمه لدينك ولربك جل جلاله، وتدفع بها عن نفسك. وحماية بيضة الدين فريضة، وإذا هددت هي فريضة كفائية، لكن إذا هددت كانت فريضة عينية على القادرين عليها جميعا، وكل من استطاع المساهمة في ذلك وجب عليه أن يساهم. سنقتصر على التعليق على بعض أسئلتكم فقط. هذا السؤال يقول: ظهر في هذه الأيام رجل ادعى أنه المهدي المنتظر، كيف ترون هذه الشبهة؟ الجواب أن المهدي ورد فيه 1050 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ضعيفة إلا 4 أحاديث، فهذه الأحاديث 1050 حديث كلها ضعيفة إلا 4 أحاديث. هذه الأحاديث 4 فيها أن رجلا من آل البيت من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاجرا فاسقا فيصلحه الله في ليلة واحدة، وهو من أهل المدينة، ويظهر عند موت خليفة بعد أن تقوم الخلافة في آخر الزمان. فأنتم تعلمون أن أطوار الدعوة في هذه الأمة 5، وأن أطوار السياسة فيها 5. فأطوار الدعوة جاءت في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه 5 أطوار في المجال الدعوي. أما المجال السياسي فقد جاء فيه 5 أطوار أيضا، في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. وهذه الأطوار 5 مضى منها 4 الآن، فقد مضت النبوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلافة 30 سنة بعده، ثم بعد ذلك الملك العاض حتى سقطت الخلافة، آخر خلفاء بني عثمان، آخر الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك بدأنا الآن بالملك الجبري الذي هو موزع وليس للمسلمين فيه راية واحدة ولا ليس لهم فيه ذمة واحدة. ثم بعد هذا الملك الجبري تأتي الخلافة على منهج النبوة، وستأتي طال الزمان والقصر لا بد أن تأتي، ويقوم فيها 12 خليفة. وفي حديث جابر بن سمرة بن جندب في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها، فسألت أبي وكان بيني وبينه، فقلت: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. وهؤلاء 12 ليسوا من الماضين كما يتوهمه كثير من المؤرخين والنسابين وغيرهم، بل سيكونون في الخلافة التي تكون بين يدي الساعة في آخر الزمان. وهذه الخلافة الخليفة الثاني منها ورد في عدد من الآثار أنه هو الذي سيفتح بيت المقدس بالفتح الأخير، كما أن الخليفة الثاني من خلفاء الخلافة الأولى هو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي يسمى ذي العصب، يأتيه عصائب العراق وبدلاء الشام كما في مسند الإمام أحمد ومسند البزار. وهؤلاء الخلفاء الذين سيحكمون في آخر زمان لن تطول أعمارهم لكن سيعم حكمهم، وسيموت الخليفة الثاني عشر فينتشر الجور في الأمة وتمتلئ الأرض جورا، وحينئذ يلجأ الناس إلى المهدي يصلحه الله في ليلة فيبايعونه، يحاولون بيعته في المدينة فيفر منهم وهو لا يريد البيعة فيدركونه بمكة ويبايعونه بين الركن والمقام. لكن ليس هذا الزمان الذي نحن فيه هو زمان المهدي، لأنه أصلا لا يهتدي إلا في ليلة واحدة، فهو لم يكن يعرف أنه المهدي حتى يصلحه الله في ليلة واحدة. وأيضا لن يأتي ولن يقوم إلا بعد قيام الخلافة الراشدة في آخر الزمان وعند فتنة تحصل عند موت خليفة، وهو يكون في المدينة ومكة ثم ينطلق إلى الشام بعد فتنة المسيح الدجال، سيظهر الدجال في زمانه، ويتقدم للناس لصلاة الفجر في الجامع الأموي بدمشق، فإذا أقيمت الصلاة وتقدم ليصلي نزل المسيح ابن مريم عليه السلام يمينه على ملك وشماله على ملك كأنما خرج من ديماس، إذا رفع رأسه تقاطر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تحدر، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، فيقول يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول ما أقيمت لي وإمامكم منكم تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسلم الأمر للمسيح ابن مريم عليه السلام، فيكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية، فلا يقبل من أحد يومئذ من رعاية الدولة الإسلامية إلا الإسلام. وحينئذ يكون الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، ويتمايز الناس وتكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر وأبيكم إبراهيم عليه السلام، فيهاجر الناس إلى المسيح ابن مريم بالشام، ويقتل المسيح الدجال بباب اللد، وباب اللد هو الآن مطار تل أبيب، مطار تل أبيب الآن في مكان اللد ويسمى ايربورت اللد، وايربورت معناه الباب الجوي، المنفذ الجوي، فالباب هذا اللفظ تماما هو ترجمة الحرفية لبورت، بورت معنى الباب باللغة العجمية، فيدركه هنالك ويقتله. ولكن الغريب أن المسيح لا يشم كافر رائحة نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء إلا المسيح الدجال، فإنه يقتله بحربته ويري الناس دمه على حربته، لأن الناس كانوا يظنون أنه لا يسيل دمه ولا يموت، فيريهم دمه على حربته. وكل دعاوي المهدوية قبل ذلك فهي باطلة، وهي كثيرة جدا، وقد حصلت لعدد كبير جدا من الناس، منهم الذين كان لهم ملك وسلطان مثل المهدي بن تومرت وهو من علماء المغرب، وقد اطلع على بعض الكتب التي فيها بعض أخبار آخر الزمان ومنها كتاب الجفر، فجاء بها بعد أن كان جلس في مجلس الغزالي ودرس عليه أصول الفقه ببغداد، ثم رجع إلى المغرب واستقبله عبد المؤمن بن علي وهو شاب في مقتبل شبابه، فقال ما اسمك؟ قال عبد المؤمن، قال أنت ابن علي، قال أجل، قال فماذا جئت تقصد؟ قال أريد أن أهاجر إلى المشرق لطلب العلم، قال ما أردته؟ ها هو جاءك الله به، فصحبه فرجع معه، وقام عبد المؤمن مع المهدي بن تومر بالإنكار على دولة المرابطين حتى أسقطوها. ومن الغريب أنه لما جهز جيشا لغزو مراكش وفيه ذاك علي بن يوسف بن تاشفين، وكان هذا الجيش أكثر من 100,000، فقتلوا جميعا لم ينجوا منهم إلا عدد يسير، فجاء المنذر إلى محمد بن تومرت فأخبره بذلك، فقال أنا جاء عبد المؤمن؟ قال نعم، قال كأن لم يمت أحد. وعبد المؤمن هذا هو الذي أقام دولة الموحدين، ولم يشهدها المهدي بن تومرت بل مات قبل ذلك. وفيه يقول أحد الشعراء ما هز عطفي كمي يوم مقتتلي تحت الهياش كعبد المؤمن بن علي الفارسي البطلي بن الفارسي البطلي بن الفارسي البطلي بن الفارسي البطلي. وكانت معاركه ومعارك أولاده من بعده ضد الفرنسيين والإسبان معارك مهمة ولها أثر كبير. فمن أحفاده أبو يعقوب وكذلك أبو يوسف ولهما أثر كبير جدا في الجهاد في سبيل الله، وهما غير مسار هذه الدعوة المهدوية فعاد إلى السنة وأقام دولة الموحدين المشهورة. وكذلك من الذين دعوا المهدوية المهدي الذي ظهر في السودان وقاتل الإنجليز وظهر عليهم وانطلق من درمان واحتل الخرطوم، وكان من الزحاد العباد، وقد كان يسكن تحت شجرة، وكان يلبس ملابس فيها جيبان، جيب من الأمام وجيب من الخلف، لأنه إذا دهمته الخيل أو نادى منادي القتال دخل في الثوب ولا يبالي هل هو متجه إلى الأمام أو الخلف، فله جيب من الأمام وجيب من الخلف، فأصبح ذلك ملابس أنصاره الذين يسمون الآن في السودان بالأنصار، تعرفون هذا ملابسهم إلى الآن. وهذا المهدي أيضا كان له آثار طيبة في الجهاد، لكن ليس هو المهدي الذي جاءت فيه الأحاديث. وهكذا عدد من الذين دعوا المهدوية، ومع أن لهم ملكا وسلطانا وجهادا وقوة، ومع ذلك لم يصدق فيهم ما ادعوا، فكيف بمن ليس له ذلك؟ حال إن شاء الله. طيب إن شاء الله. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه قصة قصها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة المائدة بيانا لبعض سننه الكونية المدبرة لشؤون الحياة، ويؤخذ منها كثير من الدروس والعبر. فمنها أولا حصول الحسد بين البشر حتى بين الأقارب، وأن صلة النسب ليست باقية، فالأنساب تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والذي يبقى من الصلات لا ينقطع هو أخوة الدين، كما قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهو أخوتهم باقية في الوقت الذي تنقطع فيه الأخوة النسبية. وكذلك فإن من دروس هذه القصة وعبرها أن من كان له إيمان وعدل وعقل فإنه يفضل أن ينجو من الفتنة حتى لو أدى ذلك إلى قتله وإساق روحه. فالرجل الصالح قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك من دروسها وعبرها أن ابن آدم ينبغي أن يتعلم من الأمم الأخرى، فالطيور والحيوانات وغيرها هي أمم أمثالنا، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن ابن آدم لما قتل أخاه مكث يحمله مدة على كتفه حتى كاد يتحلل وما عرف ماذا يصنع به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يحفر فيها ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. وسوءته معناه جسمه كاملا، لأن الإنسان ما دام حيا سوءته محددة، لكن إذا مات فهو كله سوءة، لأن السوءة هي ما يسوء الإنسان النظر إليه. والإنسان المتوفى لا يحب أن ينظر الناس إلى أي شيء من جسمه، فلذلك كان بدنه جميعا سوءة. فلذلك قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي. ويؤخذ من ذلك درس آخر وعبرة ترونه الآن ماثلا بين أيديكم، وهو أن المعلم قد يكون أدنى حالا ومستوى من المتعلمين. فالبشر قطعا أفضل من سائر الحيوانات، ولكن ينتفعون من الدروس حتى من غراب. وكذلك أنتم الآن تسمعون مني مثلا وأنا أدنى منكم مستوى، فهذا سنة كونية أن الإنسان ينتفع ممن هو أدنى منه مستوى وأقل منه شأنا فيتعلم منه. وكذلك تشريف الله لهذا الجنس البشري بالدفن في الأرض، فهذه الأرض لنا ارتباط عريق بها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، جعل الله لنا فيها أقواتنا وأرزاقنا ومحدها لنا تمهيدا وجعل كل شيء منا مرتبطا بها حتى الدفن، وهو تشريف عظيم للجنس البشري كما قال الله تعالى ثم أماته فأقبره. وفي القصة دروس كثيرة يمكن الرجوع إليها في شريط دورة الجنائز، وهو مشهور يمكن على بعض المواقع. فقط بدأت أنا الكلام في الجنائز بهذه القصة وبذكر ما فيها من الدروس والعبر، وذكرت فيها تقريبا 31 درسا من قصة ابن آدم. وفي بدايتها يقول الله تعالى واتلوا عليهم خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره أمر لأمته. نعم، هذه دورة الجنائز موجودة في الموقع. نعم، يمكن على الموقع هذا أو على موقع الأمة. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. لم يعرف الله ابني آدم باسميهما لأن من سنة الله في القصص أن لا ترتبط بالزمان والمكان لأنها قابلة للتكرر والتجدد، فلو قال هابيل وقابيل لاختص ذلك بالماضي وكان مثل الدروس التسلية، كان مثل دروس التسلية وليس فيه عبرة. لكن قصص القرآن لا يذكر فيها غالبا الزمان والمكان، لماذا؟ لتبقى قابلة للتجدد، كل وقت يمكن أن يحصل لدينا قابيل وهابيل من أسرة أخرى وأن يحصل بينهما ما حصل بين السابقين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فليس في هذا أي مجازفة بل هو الحق. إذ قربا قربانا أي قرباه إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر أن سبب ذلك أن أحدهما كانت أخته التي ولدت معه من بطن واحد أجمل من أخت الآخر، فكان الذي سيتزوجها، وهذه سنة آدم إذا كل أخ وأخت من بطن يتزوج أخو إحدى الأختين الأخرى ويتزوج التي ليست معه من بطن يتزوجها، فلا بد من شيء يميز بين الأزواج من الناحية النسبية. في البداية كان النسب في أسرة واحدة مباحا، أي أن يتزوج الأخ وأخته للضرورة لأن البشر إذاك أسرة واحدة، لكن مع ذلك رمزا لأن المستقبل سيقع فيه التحريم لهذا الأمر وأنه غير مقبول في المستقبل، لم يؤمر بزواج اثنين خرجا من بطن واحد أي من حمل واحد، بل يتزوج الأخ أخته التي ليست معه من بطن واحد، فحصل بينهما حسد فأدى ذلك إلى أن يتنازعا فقربا قربانا، فأحدهما أكلت النار قربانه، وقد كان هذا طريقة الفصل في الأمم السابقة أن يقرب المتنازعان قربانا إلى الله، فالمقبول منهما هو الذي تأكل النار قربانه، والذي يرد قربانه هو ظالم، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. وهذا يدل على أن كثيرا من البشر إذا قامت عليهم الحجة لا يقتنعون بمجرد الحجة، فلا ينفع معهم حينئذ إلا السيف، لأنهم لا يردعهم إلا بعض أخلاقهم كما قال الحكيم، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. فلذلك قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذه قاعدة عامة، فالعمل لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا كان صادرا من متق لله يرجو الله ويخافه. فالشخص الذي لا يخاف عقاب الله ولا يرجو ثوابه لا يمكن أن يكون مستعدا لأن يعبد الله، فلذلك لا يتقبل عمله. والمقصود هنا المتقين عند الله، فقد يكون الإنسان ناقص التقوى في وقت من الأوقات لكن لا يخرجه ذلك أن يكون من المتقين. وليس المقصود بالمتقين من كان معصوما لا يخطئ، فهذا خاص بالأنبياء، بل المخالفات ينتقص بها الإيمان وتنتقص بها التقوى، ولكنه لا يزول بها ذلك بالكلية، كما قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: من ادعى محبة الله ولم يسر على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخوه ملاهي كذب دعواه كتاب الله، وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال. فالإيمان لا ينتفي كماله بالمعصية، لا ينتفي هو بالمعصية بل ينتفي كماله وتمامه فقط. قال لا أقتلنك، اكتبه، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فلذلك كان من المتقين. وعلامة ذلك ما هي؟ أنه قال إني أخاف الله رب العالمين، فهذه أبلغ علامة للتقوى. اكتب
المهدي هو اللي نفسه يريد نصيحة.
نعم طيب إن شاء الله خليه.
يعني ممكن نحاولكم بالأدب إن شاء الله، وإن رفضتم نجلس
إن شاء الله.
هو اللي يدعي ذلك
إن شاء الله،
هو يقدر ويجيب
إن شاء الله. نسأل الله أن يهدينا وإياك إن شاء الله.
نناقش الموضوع حتى الأحاديث الأربعة الصحيحة
إن شاء الله
شيء بشكل والحكمة، ونحن إن شاء الله نستمع إليكم ونقول حجتنا فإن أذنتم لنا بذلك
إن شاء الله. إن شاء الله تأتيني إن شاء الله. بارك الله. قال إني أخاف الله رب العالمين، وهذه أبلغ حجة على تقواه، فهو من المتقين لأنه يخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. كثير من الناس يفهم هذه الآية على أنه كان يكره أخاه ويمقته فيقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، معناه أنه يطلب له أن يكون من أهل النار أو أن يكون من أهل الإثم، وليس معنى هذه الآية ذلك ولا تدل عليه، بل المقصود إني أريد من نفسي أن أكف أذايا، فإذا كان لابد من حصول ذلك فليكن عليك ولا أكون أنا مشاركا فيه. لذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، معناه إذا حصل ذلك. وهذا في مقام الوعظ والتهديد، فلو لم يكن في مقام الوعظ لما قال له، لما رضي له أن يكون من النار أبدا، لأن العباد لا يحل لهم الرضا بما لا يرضى به الجبار جل جلاله، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. فلذلك لا يجوز لك أنت أن تتمنى لأحد دخول النار، ولا أن تدعو على أحد حي بأن يموت على الكفر أو أن يكون من النار. بل حتى الكافر الذي ما قال لا إله إلا الله يوما من الأيام لا يجوز لك أن تدعو له وتدعو عليه أن يموت على الكفر وأن تلعنه، بل تدعو له بالهداية مثلا، أو تدعو عليه بالهلاك والموت أو نحو ذلك، لكن الدعاء عليه بأن يموت على الكفر هذا رضا بالكفر. ومن المفروض أن تطلب هداية الناس وأن تسعى لها ما استطعت. فلذلك قال إني قال تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، وهذا وعظ لأنه قال وذلك جزاء الظالمين، فمن ظلم هذا جزاؤه، وليس المقصود أني أريد لك أنت بذاتك هذا الجزاء. فطوعت له نفسه قتل أخيه، أقدم على هذا الأمر وهو شاق، لأن الإنسان له كثير من الدواعي تدعوه إلى عدم الإقدام على القتل، وبالأخص قتل الأقربين وقتل الإخوة الأشقاء. فلذلك احتاج إلى تطويع نفسه لهذا، فطوعت له نفسه أي ذللت له ذلك وهيأته بين يديه، وهذا يدل على أن نفسه أمارة بالسوء، وهي عدو من الأعداء الخمسة المعروفة لديكم: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وإخوان السوء ومفاتن الدنيا وشهواتها وحظوظ حظوظ النفوس، وهي التي يقول فيها المختار النبونة رحمه الله: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر، إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخرى. كما ذكرت نحن اليوم نعتذر لأن عندنا ضيوف عندهم سفر الآن، فنقتصر على هذا الحد، ولكني أعدكم إن شاء الله تعالى بالرجوع وإكمال بعض هذه، ويكون سيدنا محمد ضامنا لي إن شاء الله. نحن عندنا أسئلة كثيرة طويناها، لكن إن شاء الله لعلك تخرج معي في السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالمسألة، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين، واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. وأحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سقط بعده بساعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم إلى منتهى الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وأن لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم فرج عن إخواننا المنكوبين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي إريتريا وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وثبت أقدامهم وسدد سهامهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نجح الطلاب في امتحاناتهم، اللهم اجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، اللهم ألهمهم رشدهم وأعذهم من شرور أنفسهم. اللهم ارزق طلابنا وطالباتنا التوفيق والتسديد يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقهم التوفيق والتفوق يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واجعلهم بقرة عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.